يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وعلى عمته عقيلة العقائل وأصيلة الأصائل ومجمع الشرف الباذخ والجود والمناهل، سلام على مفخرة الطالبيين الأماثل ومن أمها سيدة الأواخر والأوائل، إنها بنت المرتضى زينب ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه، الحلقة 35 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. تجارب الاقتراب من الموت عنوان حلقاتنا هذه، بحسب ما هو شائع ومعروف من استعمال هذا العنوان. هذا هو الجزء الخامس من عنواننا تجارب الاقتراب من الموت. في الحلقة الماضية أشرت إلى أن العقيدة السليمة تنال عبر التعلم والتعليم، ولن تتحقق ممازجتها في باطن مكنون الإنسان إلا عبر المعايشة والمعاناة في أجواء خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مر هذا الكلام، لا أريد أن أعيده للانتفاع من الوقت. وبعد ذلك وصل الحديث إلى أن المرحلة الثالثة لثبات العقيدة ووضوحها في العقل والقلب عبر الزهد، حينما تتحقق معرفة الإنسان لقيمة الدنيا. ومر الكلام في معايير تحديد وتعيين قيمة الدنيا، ولا أريد أن أعود إلى ذلك. وصلت معكم في آخر الحلقة إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر، وأنا أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلس، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 80، مما جاء في وصية نبينا الأعظم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. مر علينا في مرحلة التعلم والتعليم، فإن الإمام الصادق يود أن تضرب رؤوس أصحابه بالسياط لأي شيء، حتى يتفقهوا هم، حتى يتفقهوا، حتى يتفعلوا، حتى يتفقهوا في الدين. هنا في مرحلة الزهد التفقيه يأتي من خارج وليس من داخل. حتى يتفقهوا في الدين، تفقه، تفعل في داخل النفس البشرية. هنا التفقه يأتي من خارج، فقهه: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا. فعملية التفقيه تأتي من الخارج، وعملية التزهيد تأتي من الخارج، وعملية التبصير تأتي من الخارج، وبصره بعيوب نفسه. هنا يصل الإنسان إلى أن تكون العقيدة السليمة ثابتة في طوايا عقله وقلبه. البداية من التعلم والتعليم، أن يتفقهوا في الدين، يتفعلوا، هم يتفعلون، عملية داخلية. ثم تأتينا المعايشة والمعاناة: اصبروا وصابروا ورابطوا. بعد كل هذا يأتي التوفيق، حينما يصل الإنسان إلى معرفة قيمة الدنيا. فالدنيا والآخرة ضرتان، لن نستطيع أن نتخلص من مشكلة التنافر ما بين الدنيا والآخرة إلا إذا عرفنا قيمة الدنيا وفقا لمعايير الحكمة المحمدية العلوية. إذا عرفنا قيمة الدنيا ورتبنا بواطننا وظواهرنا وفقا لهذه القيمة، تعاملنا مع الدنيا وفقا لسعرها، حينئذ نستطيع أن نوفق بين الدنيا والآخرة، أن نوظف الدنيا لخدمة الآخرة. وذلك يكون عبر هذا السبيل الذي يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه، فإنه يلقى الحكمة. يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من حينما تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من فإنه يلقى الحكمة. أدل دليل على سفاهة مراجع حوزة الطوسي وأن لا حكمة عندهم، فإنهم يتظاهرون بالزهد، فأين الحكمة؟ نحن لا نتلمس إلا السفاهة منهم، فأين الحكمة؟ هذا يدل على كذبهم، وهذا يدل على أن زهدهم زهد شيطاني. هذه مصيدة يقومون بفعلها كي يصطادوا الناس، وإلا إذا كان الزهد قد حل في حياتهم فأين هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة؟ ما هذا هو منطق رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا، هذه قاعدة، هذا قانون. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. أين هذه الحكمة؟ وأين ينابيع الحكمة التي تتدفق فصاحة وبلاغة وبيانا وأدبا وسحرا؟ أين هذه الحكمة؟ وأين هذا البيان الساحر؟ وأين هذه الحقائق التي لا بد أن تتضح بسبب زهدهم؟ أدل دليل على أنهم كذابون، أدل دليل على أن زهدهم زهد شيطاني إبليسي، وإلا فأين الحكمة؟ وأين هذه الينابيع المتفجرة بيانا وسحرا؟ أين هي؟ هل هي في الأرض أم هي في المريخ؟ لازلت أقرأ عليكم من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب، إنه نور الحكمة التي تتجلى في القلوب التي زهدت في هذه الدنيا، كل ذلك بتوفيق من إمام زماننا. يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب، انفسح القلب، كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأبي خالد الكابولي: والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار. هذا هو النور الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع. قلت: فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ أبو ذر يقول للنبي الأعظم بعد أن قال له: يا أبا ذر، إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع، أبو ذر يقول لرسول الله: فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. هذه هي الآثار التي تترتب على معرفتنا لقيمة الدنيا وسعرها، حينما نكون قد تشبعنا بالمعايير التي على أساسها نقدر قيمة الدنيا. وهذا هو الزهد الذي يورث الحكمة، وليس هذا الذي يتظاهر به مراجع النجف وكربلاء كي يضحكوا على ذقوننا، كي يضحكوا على الشيعة. الزهد الحقيقي هو هذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه المرحلة الثالثة من مراحل تحقق العقيدة السليمة في العقول والقلوب. فهناك التعلم والتعليم، وهناك المعايشة والمعاناة والمكابدة في أجواء خدمة إمام زماننا. هناك الصبر، هناك المصابرة، وهناك المرابطة، وكل هذا يحتاج إلى معاناة، إلى مكابدة، إلى معايشة، كي يوفق الإنسان إلى أن يصل إلى هذا المستوى. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين كي يصل إلى هذا المستوى. أحاديث أهل البيت أخبرتنا من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. الطريق يبدأ من هنا، حينما نعرف عيوبنا، لأننا إذا ما عرفنا عيوبنا استطعنا أن نشخص أخطاءنا. موفق ذلك الذي يستطيع أن ينتفع من أخطائه. أخطاؤنا أكثر من صوابنا. صوابنا إذا كان عندنا شيء من صواب قليل. الأخطاء هي التي تغطي مساحات حياتنا منذ صغرنا ومهما امتدت بنا السنون. نعمة عظيمة أن نشخص أخطاءنا، على الأقل فيما بيننا وبين أنفسنا. هذه نعمة عظيمة أن نشخص أخطاءنا وأن نتحسسها، وأعظم منها أن ننتفع من أخطائنا. أن نشخص أخطاءنا نعمة عظيمة، وأعظم منها أن ننتفع من أخطائنا في حياتنا ولو في أدنى المستويات. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا. تارة يبصره بدائها، وأخرى يبصره بدائها ودوائها، وهنيئا له. إنها الحكمة قطعا في مستوى من مستوياتها. تارة يبصره بدائها وعليه أن يبحث عن دواء ذلك الداء، وتارة يبصره بدائها ودوائها. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا، تارة بدائها وأخرى بدائها ودوائها. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، وهنا أيضا تارة يبصره بمواضع الشيطان وأساليبه وحيله ومكائده، وتارة يبصره بمواضع الشيطان ويبصره بالأساليب التي يتخلص فيها من الشيطان، وتلك حكمة عالية قطعا هي في مستوى من المستويات. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، إذا أراد الله برجل خيرا زهده في الدنيا، إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر. أي أمر؟ معرفة إمام زماننا، مثلما يقول إمامنا الباقر لزرارة: ذروة الأمر، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى. الطاعة للإمام بعد معرفته. كل تلك المقدمات توصلنا إلى هذه الذروة. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، تارة يبصره بأخطائه وهي نعمة، وأخرى يبصره بأخطائه ويبصره بكيفية الانتفاع من أخطائه وهي نعمة أعظم. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا، تارة يبصره بدائها وأخرى بدائها ودوائها. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، تارة يبصره بالمواضع وأخرى بالأساليب التي يواجه فيها أساليب إبليس. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، إذا أراد الله برجل خيرا زهده في الدنيا. فإن الزهد في الدنيا فرع من التفقه، كما أن التفقه سيكون عظيما حينما تكون القلوب زاهدة في الدنيا. إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر، أوصله إلى هذه النتيجة: ذروة الأمر وسنامه، ذروة الأمر، جعله على هذا الأمر، ذروة الأمر، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى أطاعة للإمام بعد معرفته. هكذا يعلمنا إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. كل ما تقدم يقودنا إلى بوابات تفتح أمامنا. هذه البوابات تختلف مراتبها، فكل باب يدخل فيه داخلون بحسب مراتب عقولهم العقائدية، بحسب منازل معرفتهم بإمام زمانهم. هذه البوابات كتب عليها بوابات الوعي المهدوي. الوعي المهدوي هو هذا الذي تتحدث عنه كل أدعيتهم وكل زياراتهم. في دعاء يوم عرفة ماذا نقرأ من كلمات تحدثنا عن عميق الحقائق؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: إلهي حققني. كيف يحققني؟ إنما يحققني حينما يمتزج مضمون قلبي مع ظاهرهم وباطنهم، حينئذ أستطيع أن أدرك ظاهر الدنيا وباطنها. وحينئذ سأكون حقيقة، حينئذ سأكون مستيقظا، لأنني إذا بقيت ملتصقا بظاهر الدنيا فإني نائم، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، وأكثرهم حينما يموتون ويذهبون إلى البرزخ يقبرون في مقابر النوم، نيام قبل الموت ونيام بعد الموت. إلى متى هذا النوم؟ إلى متى؟ أكثر الناس بعد الموت يدفنون في مقابر النوم، هاي الحكاية اللي تتردد في الأوساط الشعبية، ورانا نومة طويلة، هذه مأخوذة من أحاديث أهل البيت التي تخبرنا عن مقابر النوم في عالم البرزخ. الناس نيام نيام نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. إلهي حققني هؤلاء الذين سيستيقظون، الذين تصدق هذه المضامين فيهم. إلهي حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسلك أهل الجذب الذين جذبوا إلى وجه الله، مثلما نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا الوجه الجاذب للأولياء. إلهي حققني بحقائق أهل القرب، هذه الحقائق تحتاج إلى مسار، هذا المسار يبدأ من التعلم والتعليم عبر المعايشة والمعاناة في أجواء خدمة بقية الله. أصبروا وصابروا ورابطوا، إلى التوفيق حيث تأتي الفقاهة من خارج والزهادة من خارج، فقهه في الدين، زهده في الدنيا، وحينئذ تتفجر الحكمة في القلوب، ينابيع على الألسنة، فصاحة وبلاغة وبيانا وسحرا. هؤلاء هم المحققون بحقائق أهل القرب، وهم السالكون في مسالك أهل الجذب. إلهي حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسالك أهل الجذب، إلى أن يقول الدعاء الشريف: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار زهده في الدنيا. إنما يزال الأغيار حينما تزال الدنيا، وإنما تزال الدنيا حينما نعرف قيمتها، وإنما نعرف قيمتها حينما نلتصق بنورية كلامهم، حيث نعرف المعايير والموازين. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. هذه الكلمات يمكننا أن نطبقها في جهة من جهاتها، في بعض مضمونها على ما نتحدث عنه بخصوص تجارب الاقتراب من الموت، حيث وحشة من عالم الدنيا في ظاهرها، وحيث أنس مما يتجلى في باطنها حينما تكون البصيرة مشرقة في دواخلنا، حينما يكون الإيمان إيمانا متكاملا بظاهر الأمر وباطنه، وحينما نغوص في أعماق هذه الدنيا عبر البصيرة كي نعرف قلة قيمتها من جهة وعظمة قيمتها من جهة أخرى. فمثلما هي دار للمعصية وللبلاء، فهي متجر أولياء الله، وهي دار عافية من الضلالة والغي والذنوب، كما حدثنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما قرأته عليكم من كلماته الشريفة في الحلقة الماضية. فحينما ذم الدنيا ذمها من جهة، وحينما مدح الدنيا مدحها من جهة أخرى. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. هذه المضامين العميقة، والعميقة جدا، أنا أخف عند شواطئها لأنني أحدثكم عن مستوى ضحل جدا، أحدثكم عن تجارب الاقتراب من الموت كما يسمونها. هذا المستوى مستوى ضحل جدا، وإلا فهذه العبائر غائرة المعنى، عميقة المضمون، بعيدة الفحوى. إنما وقفت على شواطئها، وقفت على حواشي حروفها، أحاول أن أقرب لكم الصورة بقدر ما أستطيع من خلال هذه الهندسة العجيبة الغريبة في عبائر أدعيتهم، ومن خلال هذا النظم الدقيق لمفردات هذه الحقائق في كلماتهم الشريفة، من دعاء يوم عرفة إلى المناجات السجادية التي وردتنا عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، والتي تعرف بمناجات العارفين. لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نقرأ في هذه المناجات العميقة والعميقة والعميقة جدا. فتلك المضامين التي أشرت إليها إجمالا في دعاء يوم عرفة تقودنا إلى هذه المضامين المفصلة. هنا إمامنا السجاد في هذه المناجات فصل جانبا مما جاء في أسرار دعاء يوم عرفة. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم. التعابير دقيقة. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم. لابد أن تكون هناك حدائق في الصدور حتى تترسخ فيها الأشجار. هذه الحدائق إنما تتكون من التعلم والتعليم، هذه البداية لتهيئة الأرض، ثم تبدأ عملية الزراعة وهي عملية شاقة عبر الصبر والمصابرة والمرابطة، وهنا تبدأ الأشجار بالظهور كي تترسخ في تلك الحدائق. متى ستثمر؟ ستثمر حينما نعرف قيمة الدنيا ونتعامل معها على هذا الأساس، حينئذ ستثمر الأشجار. وإذا ما أثمرت وأينعت فإننا سنستشعر حلاوة الإيمان حينئذ، وسنتذوق لذيذ المناجاة بعدها. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم. وإنما لوعة المحبة هي لوعة محبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف، هكذا نناجيه صلوات الله وسلامه عليه. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى. ذكر رضوى هنا لم يأتي جزافا، لأن الإمام في اللحظات الأخيرة قبل ظهوره سيكون في هذا الموضع، هكذا حدثتنا الروايات. وهنا سيأتي المصطفى والمرتضى كي يلتقيا بإمام زماننا. التفاصيل مذكورة في الروايات والأحاديث. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى. إلى أن يقول الدعاء بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق مشتاق، الشائق هو المشتاق، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى. جميلة هذه العبارة، بنفسي أنت من نازح ما نزحهن. النازح البعيد. الدعاء هكذا يعلمنا أن نعيش مع إمام زماننا. بنفسي أنت من بعيد ما بعدت عنا. هذا الكلام يكون صادقا إذا كانت القلوب تعيش لوعة محبته. مثلما نقرأ في المناجات هنا: إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون. هؤلاء يتجاوزون ظاهر الدنيا إلى باطنها، ويتجاوزون باطن الدنيا إلى ما هو أبعد. لكنني أقف عند هذه الحدود بسبب محدودية الموضوع الذي أتحدث عنه. فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم. هكذا تتحقق العقائد. البداية من التعلم والتعليم، مرورا بالمعايشة والمعاناة والمكابدة في فناء خدمة إمام زماننا، وانتقالا إلى التوفيق، وما التوفيق إلا من عنده صلوات الله عليه، من عند إمام زماننا، التوفيق الذي يفتح لنا أبواب التفقه والتزهد والحكمة والينابيع المتفجرة من القلوب على الألسنة. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. لهذا السبب أقول لكم: من أن أصحاب تجارب الاقتراب من الموت لم يطلعوا على شيء، هم يتصورون أنهم قد اطلعوا على شيء عظيم بالمقايسة إلى ما كانوا عليه قبل هذه التجارب. الطريق الذي يقود إلى عظائم الأمور، عظائم الحقائق، هو هذا، وهذا لا يكون إلا عبر إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هذا هو التحقيق: حققني بحقائق أهل القرب، مثلما مر علينا في دعاء يوم عرفة. حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسالك أهل الجذب. هي هذه، هذا تفصيل الكلام. وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم. هذه الزهادة التي تحدث عنها رسول الله في وصيته لأبي ذر، ومر الكلام بخصوصها. وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وأمن في موطن المخافة سربهم. سربهم طريقهم، السرب هو الطريق. وأمن في موطن المخافة سربهم، واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم. أصحاب تجارب الاقتراب من الموت لم ينالوا من هذا جزءا من واحد من التريليون، وهذا كثير بالنسبة للذي شاهدوه واطلعوا عليه. الحقائق هنا، والعظائم هنا، والعجائب هنا، هنا في فناء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ المناجاة الشعبانية المروية عنهم صلوات الله عليهم، لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذه الكلمات التي سأقرأها عليكم، مهما أوتيت من بيان ومهما امتلكت أنا أو غيري من الفصاحة والبلاغة، ومهما استطعت أن أشقق الكلام وأن أفتق الحديث وأن أبقر الحقائق وأن فإنني لن أستطيع أن أوضح مضمون هذه الكلمات. هذه الكلمات تحتاج إلى معايشة، وهذه المعايشة تحتاج إلى معاينة، وهذه المعاينة لن تتحقق إلا بتوفيق الحجة ابن الحسن. إذا كان هناك من وفق لهذه الحقائق فإنه لن يستطيع أن يبوح بها. لماذا؟ لا توجد لغة كي يستعملها في شرح تلك الحقائق. وما شاهده أصحاب تجارب الاقتراب من الموت سيكون ظلمات فوقها ظلمات بالقياس إلى هذه المضامين. ماذا تقول المناجاة الشعبانية الشريفة؟ إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. هذه الكلمة لوحدها لو كنا نعي لصعقت عقولنا، لكننا لا نعي هذه الحقائق. فناجيته سرا وعمل لك جهرا. كان سلمان محدثا عن إمامه، محدثا عن أمير المؤمنين، إلى أن تقول المناجاة: إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. ألحقني بنور عزك الأبهج، إنه فناء بقية الله حيث يتجلى نور الله في عزه الأبهج. كما قلت لكم، هذه الجمل وهذه المفردات يلقلق بها لساني. صدقوني لا أعرف شيئا من حقائقها، بإمكاني أن أحدثكم عنها لغة بيانا، بإمكاني أن أشرحها من خلال ما أفقهه من الآيات والأحاديث، بإمكاني أن أسطر لكم المضامين من الأدعية والمناجيات التي أحفظها، لكن هذا ليس بشيء. الحقيقة ليس في هذا الكلام الذي سأسطره، الحقيقة في مكان آخر. هذه الحقائق لا تدرك من خلال الحديث ومن خلال الحروف ومن خلال الألفاظ. هذه الحقائق تحتاج إلى لغة القلوب التي تتواصل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وتلك لغة لها خصائصها لا علاقة لها بلغة الألسنة، وتعجز الألسنة مهما كانت طليقة ومهما كانت ذلقة ومهما كانت ناطقة بكل القدرات الناطقة، ستعجز الألسنة عن أن تقارب الأفلاك التي تدور بعيدا عن شواطئ حقائقها. هذه المضامين تدرك بالقلوب فقط، تدرك بضمائر الأرواح النقية فقط. ومثل ما قلت لكم، ما أدركه أصحاب تجارب الاقتراب من الموت في أعلى مستوياتهم سيكون ظلمات فوقها ظلمات بالقياس إلى هذه المضامين. إلهي إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. حديث عن الأرواح حيث تتجاوز سلطة الأبدان، وحيث تبتعد عن حبوس ظاهر الدنيا وكل هذه الأغلال والسلاسل الترابية، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي، واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي، وألحقني بنور عزك الأبهج. من المناجاة الشعبانية بعميق مضمونها ودلالتها إلى ما جاء في دعاء زيارة آل ياسين، وهنا تتجلى كل المعاني التي مرت في دعاء يوم عرفة، في مناجاة العارفين، وما قرأته عليكم الآن من المناجاة الشعبانية. كل المضامين جمعتها كلمات دعاء زيارة آل ياسين، إنها الزيارة التي وردتنا من الناحية المقدسة. ماذا نقرأ في دعاء زيارة آل ياسين؟ اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. هذه المضامين جمعت كل الذي مر وفوقه وفوقه وفوقه. هذه المضامين لو انطبقت فإن الإنسان يتحول إلى كائن نوري في كل اتجاهاته. ما تقدم ذكره في دعاء يوم عرفة أو في مناجاة العارفين أو في المناجاة الشعبانية، كل المضامين العالية تتحدث عن تواصل فيما بين الإنسان وبين تلك الحقائق العظيمة. أما هذا الدعاء فإنه يتحدث عن تمازج فيما بين الإنسان وبين تلك الحقائق العظيمة. التواصل شيء والتمازج شيء آخر. التمازج يصبح جزءا منها وتصبح جزءا منه قطعا قطعا مع وجود المائز في البين، فهو هو وهي هي. وإنما بحسبه، بحسب وعائه وكم يتسع، وبحسب مرآته وماذا يتجلى فيها. إذا كانت المرآة صغيرة فإنها لن تستطيع أن تسع الحقائق الكبيرة، وإنما ستأخذ ما تأخذ بحسبها، وسيظهر ما يظهر فيها بحدود مقدارها. فما تقدم من المضامين في دعاء يوم عرفة أو في مناجاة العارفين السجادية أو في المناجاة الشعبانية، كل المضامين التي تقدمت فإن العبد فيها يريد أن يتواصل مع تلك الحقائق. وإذا ما تحقق شيء منها فيه فبحدود وبرسوم وبمستوى يتناسب مع مرآته مع وعائه. أما هنا فإن العطاء أعظم وإن الجود أسخى وإن الفيض أبهج وإن الرحمة أوسع. أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك، الرحمة أوسع، وكلمة نورك والنور أبهج، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. هذا العهد والميثاق الذي نبذه أكثر مراجع الشيعة. إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد لابد أن نتذكر هذه الحقائق كي لا نخدع بهؤلاء السفلة الذين دمروا ديننا. هكذا خاطبهم هذا في سنة 410 للهجرة، نحن الآن في سنة 1443، فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا قذروا وماذا نجسوا وماذا حرفوا وماذا كذبوا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا بأنفسهم وماذا فعلوا بالشيعة عبر الأجيال والقرون وإلى هذه اللحظة؟ إمام زماننا هكذا يقول لأكثرهم: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. أوردت هذه المضامين ما قرأته عليكم من دعاء يوم عرفة أو من مناجاة العارفين أو من المناجاة الشعبانية أو مما جاء في دعاء زيارة آل ياسين. قرأت كل ذلك عليكم للتذكير فقط، لأنني ما شرحت شيئا منها. للتذكير بأي شيء؟ للتذكير بأن الخير كل الخير عندنا، ولكننا نحن الذين نعرض عنه. نتعجب من كلام شخص يهودي مسيحي في مدينة نائية في استراليا أو في كندا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، يحدثنا عن أن حادث سير قد وقع له وبعد ذلك انفصلت روحه عن جسده ورأى ما رأى، ويعجبنا ذلك ونستغرب منه ونتمنى أن نرى وأن نشاهد الذي شاهده وهو لم يشاهد شيئا. هو شاهد شيئا عظيما بالنسبة له بالقياس للذي يعرفه قبل أن يخوض هذه التجربة. عظائم الأمور هنا بين أيدينا عند أئمتنا، لكننا تركنا إمامنا مشرقا وذهبنا مغربين وراء هؤلاء الثولان الغبران الذين لا يفقهون شيئا. صدقوني حينما يقرؤون الأدعية هذا إذا قرأوها لا يفقهون شيئا منها. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ أمير المؤمنين يقول، فهؤلاء كيف يتدبرون وهم لا يفقهون هذه الأسرار؟ إنهم يقرؤون من دون تدبر، قراءتهم لا خير فيها، والقراءة التي لا خير فيها قارئها لا خير فيه، فهؤلاء لا خير فيهم. حينما يشرحون هذه الأدعية في كتبهم أو في الإجابة على الأسئلة التي تأتي بخصوصها إليهم، يذهبون في متاهات جهلهم وجهالتهم، لا يفقهون شيئا من هذه الحقائق. فهؤلاء حينما يقرؤون قراءتهم لا خير فيها، وحينئذ فهم لا خير فيهم. نحن نسير وراء هؤلاء الذين لا خير فيهم ونترك أئمتنا. هذا هو الذي فعلناه ولا زلنا نفعله، فكيف نتوقع أن ندرك هذه الحقائق وأن نسبر أغوارها؟ مشكلتنا كبيرة كبيرة، وطامتنا طامة عظيمة بسبب هؤلاء الأغبياء الذين يقولون عن أنفسهم من أنهم نواب لصاحب الزمان. هؤلاء نواب للجهل والجهالة، هؤلاء نواب للسفاهة، هؤلاء نواب الشيطان، وما هم بنواب صاحب الزمان. إذا أردتم أن تدركوا شيئا من هذه الحقائق، نظفوا عقولكم وقلوبكم من قذارات هؤلاء الأغبياء وابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها، لا نفاد لها ولا انقطاع. أتمنى أن أكون قد وضحت ما استطعت توضيحه في جواب هذه الرسالة التي وردتني من المنطقة الشرقية في السعودية بخصوص تجارب الاقتراب من الموت. هذه هي الرسالة التي بين يدي، وبقي للحديث ما بقي كي أكمله في هذه الحلقة بحسب ما يسنح به الوقت. هناك ملاحظات لا بد أن أشير إليها. الملاحظة الأولى، يفترض في بحث كهذا البحث أن تصنف تجارب الاقتراب من الموت التي تتوفر بين أيدينا من خلال ما نشر في الفضائيات أو على الإنترنت أو في الكتب، أن تصنف على الأقل من وجهة نظري، لأنني أنا الذي أتحدث في هذا الموضوع في هذه الحلقات، أن تصنف هذه التجارب على مجموعات بحسب مستويات مضامينها، فإن الذين عاشوا هذه التجارب لم يكونوا في مستوى واحد، أتحدث عن مستوى ما شاهدوه وما سمعوه وما اطلعوا عليه، لا أتحدث عن مستوياتهم الاجتماعية أو عن مستوياتهم الدراسية في ظاهر حياتنا الدنيوية، إنما أتحدث عن مستوياتهم المختلفة فيما عاشوه في تجاربهم. فيفترض في بحث كهذا البحث أن تصنف تلك التجارب وفقا لمجموعات، كل مجموعة في مستوى معين، وعلى الأقل أن أتناول بالدرس تجربة واحدة أو تجربتين من كل مجموعة، أن أعرض تلك التجارب بين أيديكم وبعد ذلك أتناول مفرداتها، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل جدا، إلى عدد كثير من الحلقات، وأنا في الحقيقة لا أملك وقتا كهذا، لكنه كان من المفترض أن يكون الأمر هكذا، أن تصنف هذه التجارب في مجموعات، كل مجموعة في مستوى معين من المستويات من خلال الاطلاع على تفاصيل مضامينها، مضامين تلك التجارب، وبعد ذلك أتناول بالدرس من كل مجموعة تجربة أو تجربتين على الأقل، كي نتحقق من المضامين التي طرحتها نظريا لأجل تطبيقها على الواقع العملي لتلك التجارب. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، لابد أن نميز بين تجارب الاقتراب من الموت وبين حالات أخرى حشرت معها. هناك حالات حدث الموت فيها فعلا وبتدخل من الإمام المعصوم صلوات الله عليه رجع الميت إلى الحياة، هذه القضية لا علاقة لها بتجارب الاقتراب من الموت وبحدود اطلاعي، فإن الذين يعودون إلى الحياة من هذا الطريق لا يتذكرون التفاصيل، لا يتذكرون إلا شيئا يسيرا، لا يقايس بالذي يتذكره الذين عاشوا تجارب الاقتراب من الموت. فلا بد أن نميز بين الحالات التي تعنون بتجارب الاقتراب من الموت وبين حالات تكون كالذي ذكرت من أن شخصا يموت فعلا ولكنه بتدخل من الإمام المعصوم يعود إلى الحياة بأمر الإمام، مثل ما فعل عيسى وأحيى الموتى. فهذا الأمر لا علاقة له بتجارب الاقتراب من الموت. قد يقول قائل: وهل تحدث مثل هذه الحالات؟ أقول: نعم، وحتى في زماننا هذا. فهذه الحالات لا علاقة لها بتجارب الاقتراب من الموت. كذلك هناك العديد من الحالات حشرت تحت هذا العنوان، وهي في حقيقتها إذا أردت على الأقل أنا من وجهة نظري فإنني أصنفها تحت عنوان الأحلام أو تحت عنوان المكاشفات، خصوصا أولئك الذين أجريت لهم عمليات جراحية وهم تحت البنج وشاهدوا ما شاهدوا. ما شاهدوه فإنه يقع تحت عنوان الأحلام وتحت عنوان المكاشفات، فإن صنفا من المكاشفات يكون في حالة النوم، يكون في حالة الغيبوبة. نحن عندنا أحلام وعندنا رؤى وعندنا منامات وعندنا أطياف وعندنا مكاشفات، والمكاشفات على مراتب وعلى أنواع، وقد تحدثت عنها في الحلقات المتقدمة. فهناك أحلام وهناك رؤى وهناك منامات وهناك أطياف، هذه مراتب، وهناك مكاشفات في النوم أيضا. فهناك من الحالات، من حالات الأحلام ومن حالات المكاشفات أقحمت تحت هذا العنوان، لابد من تمييزها، لابد أن نشخص تجارب الاقتراب من الموت هي حالة انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات مع ولوج تلك الأرواح المنفصلة عن الأجساد بدرجة من الدرجات مع ولوجها إلى باطن الدنيا. القضية لا هي بموت حقيقي ويتدخل الإمام المعصوم لإرجاع الميت إلى الحي مثل ما فعل عيسى في إرجاع الأموات الذين مر على موتهم زمان وأرجعهم إلى الحياة، ومثل ما فعل أئمتنا أيضا، وفي زماننا تحدث مثل هذه الحوادث. وكذلك الأحلام وكذلك المكاشفات فهي ليست من تجارب الاقتراب من الموت. تجارب الاقتراب من الموت إذا أردنا أن نصنفها تصنيفا علميا دقيقا هي حالات انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات بسبب صدمة يواجهها الإنسان، وأنواع الصدمة كثيرة، وقد تحدثت عن جانب من هذه التفاصيل في الحلقات المتقدمة. وتلك الأرواح تلج إلى باطن الدنيا بعيدا عن الحس الترابي. هذه المجموعة هي التي يصدق عليها هذا العنوان، عنوان تجارب الاقتراب من الموت. بالضبط ما الذي جرى أو يجري عليهم؟ تجارب الاقتراب من الموت هي حالة وفاة من النوع الأول من أنواع الوفاة. النوع الأول من أنواع الوفاة انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. فتجارب الاقتراب من الموت هي حالة وفاة من النوع الأول، انفصال للروح عن الجسد بدرجة من درجات الانفصال بسبب صدمة، قد تكون نفسية قد تكون جسدية، إلى بقية التفاصيل التي مر الحديث عنها. بعد الانفصال فإن الروح تخرج من حدود الوعي الحسي الترابي، ويظهر فيها وعي بدرجة عالية بالقياس إلى وعيها حينما كانت حبيسة في الظاهر الدنيوي الترابي، فهي حالة وفاة والروح يمازجها وعي بدرجة عالية، لكن لابد أن نعرف من أن الوعي الذي وصفته بالعلو بالقياس إلى وعي تلك الروح في المستوى الحسي الترابي، وإلا فإن الأرواح التي مرت بتجارب الاقتراب من الموت ما شاهدت إلا حاشية من الحقيقة. هم يجدون ذلك عظيما بالقياس إلى ما يعرفونه قبل أن يمروا بتلك التجربة. نعم، إذا أردنا أن نقايس بين ما يدركه الإنسان بوعيه الحسي الترابي وبين الذي أدركه هؤلاء في تجاربهم، هناك فارق عظيم، بل لا وجه للمقايسة. لكننا إذا أردنا أن نقيس الذي شاهدوه وأن نقيس الذي عايشوه بحقيقة سعة باطن الدنيا، فإنهم لم يشاهدوا شيئا. ومثلما قلت لكم قبل قليل، إذا أردنا أن نقايس باطن الدنيا وما شاهدوه هؤلاء بالقياس إلى الحقائق التي حدثتنا عنها أدعيتهم، فإن ذلك سيكون ظلمات فوقها ظلمات. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. سؤال مهم: ما الذي شاهدوه؟ ما الذي تواصلوا معه؟ بتعبير دقيق، ما الذي لمسوه هناك؟ لقد كتبت مجموعة نقاط تتحدث عن الذي لمسوه هناك حينما اخترقت أرواحهم حاجز الظاهر الترابي للدنيا وانتقلت إلى ما وراء هذا الحاجز. أولا، أدركوا ضآلة نفوسهم، وأدركوا قلة وجودهم. لقد أدركوا هذه الحقيقة بشكل واضح إلى الحد الذي نفذ في كل كياناتهم. ولذا هيمنت عليهم الغفلة عن نفوسهم وعن الاهتمام بشؤونها لمن شغلوا بعظمة ما شاهدوا. لقد شغلتهم عظمة ما شاهدوا. ثانيا، أحسوا وأدركوا حرية الانعتاق من الجسد ومن عالم التراب. وحرية الانعتاق هذه إنما استشعروها في كل ذرة من كيانهم، والتعبير بالذرة تعبير قاصر، فالحديث هنا عن الأرواح، والأرواح لا تتشكل من الذرات، لكن اللغة هي هذه للتعبير عن أصغر ما يمكن أن يعبر عنه. حرية الانعتاق من الجسد ومن زنزانة الظاهر الترابي للدنيا تجعل الإنسان يستطعم حقيقة الحياة، وهذا الاستطعام والتذوق يكون داخلا في كل كيان الإنسان، وكيان الإنسان هو في كيان روحه. لقد امتلكوا السرعة الحرة والانتقال الحر عبر أن يذهبوا أو أن يجاء إليهم. القضية ليست كالحالة الترابية أن يذهب الذاهب أو أن يجيء الجائي، وإنما في الأفق الذي كانوا فيه تمتعوا بالسرعة الحرة، إنها سرعة لا يقيدها الزمان ولا تحكمها المسافات. هذا أمر لا يستشعره إلا الذين عاشوه. السرعة الحرة والانتقال الحر في بعض الأحيان ينتقلون بكيانهم، وفي أحيان أخرى الأشياء تنتقل إليهم كي تكون جزءا من كيانهم. في سرعة لا نستطيع أن نتصورها إلا أن نعيشها، إنها السرعة الحرة، هكذا أعبر عنها، لا أجد تعبيرا أنسب من هذا التعبير، السرعة الحرة والانتقال الحر. الذكاء الذي تفوق لذته كل اللذات. لماذا؟ لأن التواصل مع الغيب يكون عبر هذا الذكاء، عبر الغيب المحدود الذي اتصلوا به وتواصلوا معه. أعظم لذة في كيان الإنسان لذة الذكاء هناك، الذكاء الذي تفوق لذته كل اللذات. لماذا؟ لأن التواصل مع الغيب عبره إلى الحد الذي يتحقق الشعور بالقدرة على اختراق أي شيء. إنه الذكاء الذي يخترق كل شيء أمامه كي يطلع على ماضيه وحاضره ومستقبله، وليس هناك في ذلك الأفق من ماض وحاضر ومستقبل، إنها نقطة واحدة، وفي هذه النقطة تتجمع المضامين التي نحن نصنفها في الظاهر الدنيوي الترابي إلى ماض وحاضر ومستقبل. في باطن الدنيا هناك نقطة واحدة، هناك صفحة واحدة، صفحة يرسم عليها الماضي والحاضر والمستقبل. وفي الآخر فإن الذي تواصلوا معه هو المادة الأولية لصناعة مرحلة الظهور في أعلى رتبها، حينما نقترب من نهاية العصر القائمي الأول لابتداء عصر الرجعة العظيمة. فهذه هي المادة الأولية لصناعة عصر الرجعة العظيمة، حيث يمتزج الظاهر الترابي للدنيا بعد أن يخرج التراب كل كنوزه، تتجلى كل القدرات وكل الطاقات. فحينما تتجلى كل القدرات وكل الطاقات تستنفذ في الظاهر الدنيوي الترابي، إخراج الأرض لكنوزها، ليس الحديث فقط عن كنوز في بواطن الأرض، وإنما الحديث هنا عن كل الكنوز في الظاهر الترابي للدنيا، عن الكنوز في الأشجار، وعن الكنوز في المياه، وعن الكنوز في أجسادنا، وعن الكنوز في كل شيء في الظاهر الترابي لهذه الدنيا. فبعد أن تستنفد هذه الكنوز ونحن نقترب شيئا فشيئا من آخر العصر القائمي، وتبدأ الرجعة بالتجلي، وحينئذ ستظهر مادة عصر الرجعة، تلك التي تواصلت معها الأرواح. من هنا كانوا يعيشون حالة في التواصل مع مادة ذلك الكون الذي تواصلوا معه، يعيشون حالة قريبة من مستوى كن فيكون، حينما يريدون شيئا كان يتحقق لهم بدرجة من الدرجات من نفس مادة الكون التي تواصلوا معها وصاروا جزءا من ذلك الكون، وصار الكون جزءا منهم. إنها حالات لا تستطيع الكلمات أن تشرحها إلا أن يعيشها الإنسان بروحه وبكل تفاصيل كيانه، كي يكون ممتزجا مع تفاصيل تلك الكينونة التي تواصلوا معها في باطن عالمنا الدنيوي هذا الذي نعانق ترابه ونعانق ظاهره الحسي. خامسا، انطلاق الحواس إلى أبعد حدودها، فليس هناك من حد للرؤية البصرية، وليس هناك من حد لحاسة السمع، فحينما تريد الروح أن ترى فإن كل شيء سيفتح أمامها، سترى وترى من دون مسافات محدودة، من دون حواجز. وهكذا حينما تسمع الروح في بعض الأحيان تمتزج الحواس، فقد تستعمل الروح حاسة واحدة وقد تستعمل حاستين معا في الوقت نفسه. اللون يكون مرئيا ومسموعا في الوقت نفسه، الصوت يكون مسموعا ويكون مرئيا ويكون مذاقا بحاسة الذوق في بعض الأحيان. فقد تستعمل الروح حاسة أو حاستين أو أكثر، وقد تجتمع كل الحواس، فاللون يكون مرئيا ويكون مسموعا ويكون ملموسا ويكون مذاقا بالذوق وبكل الحواس. لا أستطيع أن أقرب لكم الفكرة إلا بحدود هذه التعابير الضيقة، فعالم باطن الدنيا يختلف عن عالم ظاهرها. النقطة السادسة، تلاشي الزمان والمكان. إنها حالة غريبة، يتلاشى الزمان والمكان، وتلك الكينونة يصبح الكائن الإنساني بروحه جزءا منها وتصبح جزءا منه، ولكنه يبقى هو هو وتبقى هي هي. أما التواصل فيبقى مستمرا من دون قيد زماني ومن دون قيد مكاني، فربما على سبيل التقريب في ثانية يتحقق فيها ما يتحقق في سنوات في الظاهر الترابي للدنيا، وربما يكون ما هو أعقد من ذلك، حين يمتزج ما هو كالزمان بما هو كالمكان، فليس هناك من قيود زمان ومن قيود مكان، وإنما هناك مكان بحسب تلك الكينونة وزمان بحسب تلك الكينونة، يستشعر استشعارا عبر الوعي المتجدد في الروح التي تتواصل مع باطن الدنيا وكينونة ذلك الباطن. الألوان، الروائح، الأصوات، الطعوم موجودة، لكنها ليست كالتي في هذا الظاهر الدنيوي الترابي. الطعوم لها ألوان، والألوان لها طعوم. الروائح ترى وتسمع، والأصوات لها ألوان ولها روائح. الأمور مختلفة جدا، مختلفة جدا. هذا ونحن نتحدث عن الدنيا، فكيف يكون الكلام عن جنان الآخرة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لا في ظاهر الدنيا ولا في باطنها، ولا خطر على قلب بشر. ما في باطن الدنيا بالقياس إلى ما في ظاهرها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في جنان البرزخ بالقياس إلى ما في باطن الدنيا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما في جنان الآخرة بالقياس إلى جنان البرزخ، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحكاية عميقة، عميقة جدا. الألوان، الروائح، الأصوات، الطعوم شيء آخر. هذا سابعا. وثامنا، وصول المعلومات، طريقة التفاهم، أن يتفاهم الإنسان مع غيره، مع غيره من الأناسي، من أرواح الأناسي، من الملائكة، من الكائنات النورية، من الكائنات العظيمة التي لا يملكون حروفا ولا ألفاظا للحديث عنها. وصول المعلومات، التفاهم، الفرح، الحزن، الحب، البغض، هناك شيء آخر، شيء آخر. تاسعا، الشعور بالسعادة لا وجه للمقارنة فيما بينه وبين الشعور بالسعادة في ظاهر الدنيا، لا وجه للمقارنة، ولن نستطيع أن نتصور الشعور بسعادة هناك من خلال تصورنا للشعور بسعادة هنا، إلا أن يفتح الإمام أبصارنا وبصائرنا، إلا أن تتحقق المضامين التي قرأتها عليكم في دعاء يوم عرفة، في مناجاة العارفين، في المناجاة الشعبانية، في دعاء زيارة آل ياسين، حين يتحول الإنسان كائنا نوريا. الشعور بالسعادة وكذلك الشعور بالبؤس والشقاء لا يقايس، لا يقايس بأي وجه من الوجوه بما يشعر به الإنسان وهو يعيش في الحد الظاهري الترابي لهذه الدنيا. النقطة العاشرة وهي آخر نقطة، أنا تحدثت عن هذا على سبيل المثال، الحكاية أكبر من ذلك، أكبر من ذلك بكثير. النقطة العاشرة، الجهات تتبدل، الشرق يكون غربا والغرب يكون شرقا، أصلا لا وجود لهذه المضامين، إنما أريد أن أقرب الفكرة بهذه التعابير. الجهات تتبدل، والقرب قد يكون بعدا، والبعد قد يكون قربا، والقريب قد يكون قريبا وفي الوقت نفسه يكون بعيدا، والبعيد قد يكون قريبا وفي الوقت نفسه يكون بعيدا. هذه المضامين تتداخل فيما بينها حتى تمتزج امتزاجا عظيما ثم تفترق، وتفترق افتراقا بعيدا. الجهات تتبدل، والقرب والبعد مفهومان لا علاقة لهما بمفهوم القرب والبعد. في الوجه الظاهر الترابي من حياتنا الدنيوية، هذا عرض سريع لمجموعة نقاط أحببت أن أشير إليها لتقريب فكرة ما الذي شاهدوه وما الذي تلمسوه حينما انفصلت أرواحهم عن أجسادهم بدرجة من الدرجات، واخترقوا الحاجز الظاهرية الترابية من الدنيا، وولجوا إلى حد ما في باطن الدنيا، إنها مادة عالم الظهور والرجعة. مثلما نخاطبهم في زياراتهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، وظاهرهم وباطنهم بحسب ما يتجلى في عالمنا الدنيوي سيتجلى بنحو واضح في مرحلة الرجعة، وحينئذ سيتجلى ظاهر الدنيا مع باطنها. تلك هي تفاصيل دولة الحق، نحن نعيش في جولة الباطل، وجولة الباطل حدها هذا الحد الترابي المحدود، نستطيع أن نتجاوزه من خلال إمام زماننا أن يفتح منافذ النور في أبصارنا وبصائرنا وقلوبنا وعقولنا، مثلما قرأنا في دعاء زيارة آل ياسين. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله، وموالاة علي صلوات الله عليه، والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. حينما رجعوا، ما الذي استخلصوه؟ ما الذي وصلوا إليه في الأعم الأغلب؟ للذين عاشوا نعيما أو للذين عاشوا عذابا؟ للذين عاشوا سعادة أو للذين عاشوا بؤسا وشقاء في تلك التجربة؟ والبعض منهم جمع بين الأمرين، فقد استشعر السعادة في جانب واستشعر الشقاء والبؤس في جانب آخر. الذي استخلصوه أولا، ضآلة الدنيا، فالدنيا ضئيلة وتافهة، ولكن في الوقت نفسه بإمكان الإنسان أن يحقق شيئا عظيما في هذه الدنيا رغم ضآلتها ورغم تفاهتها. ضآلة الإنسان نفسه، فالإنسان ضئيل صغير لا قيمة له بالقياس إلى العظمة التي تلمسوها وتحسسوها. تفاهة الحياة التي يقتتل الناس عليها بإمكانهم أن يوظفوها لشيء أفضل، ولذا كثيرون منهم يقولون من أننا رجعنا ونحن نحمل رسالة جديدة في الحياة. هذه المضامين التي وصلوا إليها إنها صور من الحكمة. ألا تلاحظون أن المضامين هذه تمثل لوحة صغيرة من التفاصيل التي وضعتها بين أيديكم عبر برنامجي كسب العقيدة وتحصيلها من خلال التعلم والتعليم، ومن خلال المعايشة والمعاناة في أجواء خدمة صاحب الأمر، ومن خلال التوفيق وفقهه في الدين وزهده في الدنيا وفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، إلى بقية المضامين التي مرت علينا. هم وصلوا إلى هذه الخلاصة: ضآلة الدنيا مع إمكان الإنسان أن ينتفع منها مع ضآلتها وأن يحقق شيئا عظيما لمستقبله لما بعد هذه الدنيا. ضآلة الإنسان نفسه لا قيمة له بالقياس إلى عظمة خالقه، وهم لم يشاهدوا عظمة الخالق، هم شاهدوا شيئا من عظمة فيضه لباطن هذه الدنيا، وهذا الذي شاهدوه سيترقى سيتجلى في جنة الأرض بنحو عميق جدا وعظيم جدا في الدولة المحمدية الخاتمة. هذه هي المادة الأولية لها. فاستشعروا ضآلة الدنيا، واستشعروا ضآلة الإنسان، واستشعروا تفاهة الحياة هذه التي يتقاتل الناس عليها، وفي الوقت نفسه استشعروا عظمة الغيب، هذا الغيب الذي لا نشعر بقيمته. هم تصوروا أنهم قد أدركوا الغيب في أعظم مراتبه. هم لم يدركوا شيئا، ولكن بحسب ما أدركوا فاستشعروا عظمة الغيب، واستشعروا جمال وجودهم وجمال خلقتهم. لقد عرفوا لماذا خلقهم الله. هذا السؤال الذي يقض مضاجع البشر، لماذا وجدنا، لماذا خلقنا؟ لن نصل إلى الجواب ما لم ندرك العقائد بالبصيرة. أن ندرك العقائد بالكلام وبالتعلم والتعليم فإننا لن نتذوق طعمها الحقيقي، لابد أن نسبر غورها عبر البيانات التي ذكرتها لكم من خلال حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحقائق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. الكلام الذي مر علينا في هذه الحلقة من بدايتها أو في الحلقات المتقدمة التي ترتبط بهذا الموضوع، بموضوع تجارب الاقتراب من الموت، هم استشعروا جمال وجودهم وجمال خلقتهم، استشعروا الحكمة، عظيم الحكمة من وجودهم. لماذا خلقهم الله؟ وهناك شيء تكاد أن تتفق كلماتهم عليه، ارتبطوا بالملائكة أو بكائنات نورية كما عبروا عنها، أو بكائنات من البشر لها ما لها من المراتب العالية، أو بكائنات عظيمة مجهولة. والبعض منهم يقول من أن الله خاطبني، كلمني، من أنني كنت قريبا من الله، قريبا من وجود الله، هكذا هم يتصورون. لكن في النهاية فإن كلامهم يصل إلى نتيجة واحدة، من أن كائنات عظيمة هي التي تتحكم بكل شيء، كل واحد يعبر عنها بالتعبير الذي يناسبه. مداركهم مختلفة، مراتبهم العقلية متباينة، وهكذا في سائر تفاصيل وجودهم وما يتجلى في كياناتهم. هذه خلاصة لما تحدث به وتحدثوا عنه أولئك الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت. قطعا إنني شرحت مضامين كلامهم وقربت أحاديثهم وأقوالهم من خلال مضامين الروايات والأحاديث، فما زجت بين ما قالوا، وقربت المضامين من خلال ما شرحت الروايات والأحاديث فيما يرتبط بالجهات التي تحدثوا عنها. وإلا فإن أحاديث العترة الطاهرة حدثتنا عن الأعمق والأعمق والأعمق، ما تحدثوا به سيكون مزاحا صدقوني، على الأقل من وجهة نظري سيكون مزاحا إذا ما أردت أن أقايسه بأسرار قرآنهم المفسر بتفسيرهم وأسرار حديثهم المفهم بتفهيمهم. هذا بحدود معرفتي، هذا بحدود معرفتي، فما بالكم إذا كان الذي يحدثكم يمتلك معرفة أعظم بكثير من معرفة القاصرة المقصرة المحدودة الضيقة التي لا تعد بشيء أبدا، إذ أنني عاجز أمام الحقائق التي قد قرأتها عليكم قبل قليل من أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم الشريفة. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. تجارب الاقتراب من الموت يكثر الحديث عنها في كل أنحاء العالم، وبدأ المؤلفون يؤلفون، وتشكلت جمعيات أعضاؤها من أصحاب هذه التجارب في أكثر من دولة من دول العالم، الجامعات في الدول الغربية بدأت تجري أبحاثا حول هذه الحالات، وتشكل مركز في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعتها، الفضائيات والإعلام يتحدث عن هذه الحالات، الشبكة العنكبوتية قد انتشرت فيها الفيديوهات والتسجيلات والمطبوعات بخصوص هذا الموضوع. هل في الماضي لم يكن مثل هذا بهذا الحجم وبهذه الكيفية وبهذا الانتشار؟ نعم، في الماضي لم يكن. إنني منذ صغري وأنا أقرأ في كتب المعاهد الروحية وأقرأ في الكتب التي تتحدث عن الأرواح وعن عالم الأرواح والأشباح وعن التواصل مع هذا العالم بغض النظر أكانوا صادقين كاذبين. كنت أقرأ هذه الكتب منذ صباي وطلعت على كثير منها عبر السنين الطويلة في حياتي الثقافية والعلمية، لكنني لم ألحظ كهذا الذي صار في هذه السنوات المتأخرة. منذ عقد من الزمان انتشرت هذه الظاهرة بشكل غريب، منذ عقد من الزمان ونصف العقد تقريبا انتشرت في الإعلام، في الفضائيات، في الإنترنت، في الكتب والمطبوعات، الناس يتحدثون عنها. لماذا كل هذا؟ كانت هناك من هذه التجارب في الماضي لكنها كانت محدودة. هذه الكثرة وهذه الكيفية في الانتشار وهذه الكيفية في الاهتمام، هناك كثرة وهناك كيفية في الانتشار وهناك كيفية في الاهتمام، هذا لم يحدث في الأجيال الماضية. قد تقولون لماذا؟ إنني أحدثكم من وجهة نظري بحسب فهمي وقراءتي للتأريخ وقراءتي للواقع الإنساني الذي نعيشه. هذه إرهاصات للظهور وللرجعة، إنني أجد ذلك قريبا مما جرى في واقعة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف بقوا في كهفهم 300 من السنين وازدادوا 9، 309 من السنين بقوا نياما في كهفهم، فجأة استيقظوا. لماذا؟ لماذا استيقظوا؟ لماذا لم يستمروا في نومهم؟ واستيقظوا لفترة وجيزة وعادوا إلى نومهم. قصة أصحاب الكهف قصة عجيبة. سورة الكهف ماذا تقول؟ في الآية 21 بعد البسملة: وكذلك أعثرنا عليه، أعثرنا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كشفهم، وإلا كان بإمكان الذي ذهب منهم إلى المدينة لشراء طعام لهم كان بإمكانه أن يشتري الطعام وأن يعود، يمكن بطريقة وأخرى، لكن الله رسم لهم برنامجا أن يناموا 300 من السنين وازدادوا 9، وكذلك أعثرنا عليهم. وكذلك أعثرنا عليهم لماذا؟ ليعلموا أن وعد الله حق. هذه اللام لام التعليل، ما بعدها يكون علة لما قبلها. ليعلموا أن وعد الله حق. من الذين يعلمون؟ هل هم أصحاب الكهف؟ هم جزء من الموضوع. لكن الأصل في الموضوع إنها الأمة التي كانت تعيش آنذاك والتي دخلت في مشكلة كبيرة، في شك هيمن على الأمة وعلى كبارها قبل صغارها، في شك في موضوع البعث، من أن الإنسان يبعث بعد موته. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، الحديث عن الأمة، وإلا فإن أصحاب الكهف ما كانوا في شك من دينهم، لو كانوا في شك من دينهم لما نالوا هذه المرتبة. حينما نقرأ في وصفهم في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الذين كانوا بحاجة إلى هذا الأمة، ولذلك جاء التعبير أعثرنا عليهم. أصحاب الكهف ينتفعون بعمق بصيرتهم من هذا الذي جرى عليهم، ولكن هذا في حاشية الموضوع. أصل الموضوع الأمة، ولذا أعثرنا عليهم. إذا كان الأمر خاصا بأصحاب الكهف فلماذا أعثر الله عليهم؟ وإنما أعثر الله عليهم وجعل الناس يعرفون بأمرهم من الملوك إلى الرعية لأجل أن تتضح الحقيقة، ولأجل أن تتلاشى الأصوات التي تشكك بيوم القيامة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الناس يبعثون مثلما بعث أصحاب الكهف وأهل المدينة. عندهم علم، عند علمائهم، عند كبرائهم، عندهم علم بالكهف وماذا جرى فيه. تفاصيل الواقعة موجودة، فمثلما استيقظ أصحاب الكهف من نومهم لأجل أن تعود الأمة إلى رشدها، وكذلك أعثرنا عليهم. لماذا؟ لا لأن يعرفوا فضيلة أصحاب الكهف، ليعلموا أن وعد الله حق. تجارب الاقتراب من الموت ليس لأن نعرف أن هؤلاء على خير الذين مروا بهذه التجارب، أو من أنهم على شار. هذه التجارب إنما كثرت واتسع أمرها وانتشرت، وفي كل الديانات وفي كل الطوائف وفي كل الدول وفي كل الجنسيات، وكثر الحديث عنها. إنها إرهاصات مرحلة الظهور ومرحلة الرجعة. الحكمة هي الحكمة، واضحة على الأقل من وجهة نظري. تتفقون معي، تختلفون معي، أنتم أحرار. أنا لا أستطيع أن أفصل الكلام في كل شيء، عندي الكثير من الكلام بهذا الخصوص، فأنا ما قلت هذا الكلام جزافا، إنما أستند إلى كثير من المعطيات في الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة، لكنني لا أستطيع أن أجمع لكم كل شيء في حلقات محدودة وفي برنامج موجز. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن ساعة لا ريب فيها، إنها ومضة هزة، قولوا ما تشاءون، نفحة ربانية، كي تعود الأمة إلى هداها. هذه هزة، نفحة، كي تعود البشرية إلى هداها، لعلها تتلمس شيئا من الحقيقة. إنها إرهاصات الظهور والرجعة، وسيأتيك بالأنباء من لم تزودي، سيأتيك بالأنباء، ستأتينا إرهاصات وإرهاصات أخرى. هذه نفحة من النفحات، وهذه إرهاصة من الإرهاصات. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. وقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أقف عند هذه الرواية، لكنني سأقرأها عليكم وأودعكم. أقرأ عليكم من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار محمد بن الحسن، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان، بيروت لبنان، في الصفحة 39، إنه الحديث العاشر، بسنده عن أبي الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن. إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب، وأكثر الملائكة ليسوا مقربين، لا يحتمله ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وأكثر الأنبياء ليسوا مرسلين، ولا مؤمن ممتحن، وأكثر المؤمنين ليسوا ممتحنين، هؤلاء لا يحتملون حديثهم. إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا مؤمن ممتحن. قلت أبو الصامت يسأل الإمام الصادق، قلت فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال من شئنا يا أبا صامت، من شئنا، ربما نشاء أن يحتمله ملك من الملائكة المقربين، وربما لا، أن يحتمله نبي مرسل من الأنبياء المرسلين، وربما لا، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين، وإنما من شيعتنا من المؤمنين الذين امتحنت قلوبهم. بكم فتح الله وبكم يختم، الأمر إليهم، كل شيء يعود إليهم. بكم فتح الله وبكم يختم. قلت فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال من شئنا يا أبا الصامت، من شئنا يا أبا الصامت. هذا الحديث بحاجة إلى تدبر عميق. على أي حال، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.